أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين يا أبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب ثبتنا الله على محبتك وولايتك وحشرنا يوم القيامة في زمرتك وزمرة آلك الطاهرين. جاء في كتاب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما ورد في نهج البلاغة إلى أبي موسى الأشعري قال عليه السلام: وليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد وألفتها مني. أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المآب وسأفي بالذي وأيت على نفسي. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان أولوية الوحدة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول تعدد الانتماءات في المجتمعات البشرية، المحور الثاني ما معنى الوحدة، المحور الثالث إخلاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لوحدة الأمة. نسأل الله تعالى التوفيق لبحث هذه المحاور، ونحن نحتفي بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. المحور الأول تعدد الانتماءات في المجتمعات البشرية. البشر تتعدد انتماءاتهم، وكل مجتمع من المجتمعات البشرية قد يضم شرائح تتنوع في انتماءاتها. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هناك تنوع عرقي، الأعراق والقوميات تختلف بين الناس، تنوع قومي، لغات مختلفة، أكثر من 3000 لغة موجودة في عالم البشر الآن. وهناك تنوع ديني، وهناك تنوع مذهبي، وهناك تنوع قبلي، وهناك تنوع في المدارس الفكرية والسياسية. وكل مجتمع من المجتمعات توجد فيه أمثال هذه التنوعات. لا يوجد مجتمع واحد يطلق عليه أنه مجتمع متجانس حقيقة، يعني تكون الهوية العرقية والثقافية واحدة لكل شرائح المجتمع وأفراد المجتمع. معظم المجتمعات البشرية تعيش تنوع، مجتمع واحد لكن فيه من عدة أعراق، من عدة قوميات، من عدة أديان، من عدة مذاهب. هذه هي الحال الطبيعية في مجتمعات البشر، لكن هذا التنوع الطبيعي في كثير من الأحيان يؤدي إلى مشاكل وخلافات وصراعات بين هذه المجموعة وتلك المجموعة، بين هذا الانتماء وذلك الانتماء. وتاريخ البشرية حافل بالصراعات بين الانتماءات المختلفة عرقيا أو قوميا أو دينيا أو مذهبيا أو قبليا، ولكن بعض المجتمعات تمتلك حالة من الوعي والنضج تتجاوز بها حالة الصراع وحالة التنافس السلبي، وتصنع علاقة إيجابية بين التنوعات الموجودة في داخلها. وهذا ما حققه رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله في ذلك المجتمع العربي الجاهلي الذي كانت قبائله تعيش تناحرا وصراعا واحترابا، حروب بين القبائل العربية. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصنع في ذلك المجتمع حالة من الوعي، حالة من النضج، حالة من الإدراك، توحدوا بها وتجاوزوا تلك الصراعات والخلافات. ولذلك امتن الله تعالى عليهم بهذه النعمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآن نحن نجد أيضا في العالم شعوب فيها تنوع ولكنها تعيش حالة من الانسجام الداخلي، تعيش حالة من الوحدة، بينما هناك شعوب التنوع فيها يصبح سببا للصراع وللخلافات وللنزاعات. وهنا ننتقل إلى المحور الثاني، ما هي الوحدة؟ شلون يعني مجتمع أو شعب يعيش الوحدة؟ هل الوحدة تعني الاندماج والذوبان بحيث أن الناس كلهم يذوبون في عرق واحد، في دين واحد، في مذهب واحد؟ لا، الوحدة لا تعني ذلك، لأن هذا أمر غير ممكن. الناس يحافظون على انتماءاتهم، على توجهاتهم، لا يمكن أن تصهر الناس كلهم في بوتقة انتماء واحد. الوحدة لا تعني أن الناس يذوبون في بعضهم البعض، ولا تعني الوحدة القصر، يعني أن فئة جهة معينة تسيطر على البقية ويصبح البقية خاضعين لها ويقال هذه وحدة. هذه ليست وحدة حقيقية، هذه وحدة ظاهرية قهرية مؤقتة لا تلبث أن تزول. نحن رأينا في الاتحاد السوفيتي السابق كيف كانت هناك وحدة قسرية بين تلك الجمهوريات، بين تلك المجتمعات، واستمرت لعقود من الزمن 70-80 سنة، لكنها لم تكن وحدة حقيقية، كانت قائمة على أساس القهر والغلبة. شوية تغيرت الظروف، انتهى، انصرف هذا العقد، وإذا كل جهة عادت إلى ما كانت عليه، عادت إلى انتمائها، عادت إلى استقلالها، عادت إلى قوتها. إذن الوحدة لا تعني أن فئة، أن جهة تقهر بقية الجهات وتسيطر على بقية الجهات ويقال هذه وحدة. هذه ليست وحدة حقيقية. إذن ما هي الوحدة الحقيقية؟ الوحدة الحقيقية أيضا لا تعني التنازل من جهة عن معتقداتها، عندهم دينهم، عندهم مذهبهم، عندهم توجهاتهم، التنازل غير ممكن خاصة في الأمور العقدية والدينية. إذن ماذا تعني الوحدة؟ الوحدة تعني الاحترام المتبادل، الوحدة تعني المساواة والعدالة بين الناس في ظل قانون واحد موحد، الوحدة تعني خدمة المصلحة العامة ضمن إطار عام للجميع. هذا هو المعنى الصحيح والحقيقي للوحدة، وهذا ما حققته الشعوب الناضجة. نحن نجد الآن كيف أن بعض الشعوب تعيش تنوعا في داخلها لكن تعيش حالة من الوحدة بهذا المعنى. إذا أردنا أن نضرب بعض الأمثلة، نشوف مثلا دولة مثل سنغافورة. سنغافورة هذه الدولة الصغيرة 633 كيلو متر مربع مساحتها، سكانها 3 مليون. هذه الدولة فيها 4 مجموعات عرقية، فيها ناس عرقهم صينيون، فيها ناس ماليزيون، فيها ناس هنود، فيها ناس أوروبيون، 4 مجموعات عرقية، وفيها 6 ديانات، إسلام ومسيحية وبوذية وهندوسية وطاوية وكونفوشية، 6 ديانات في هذا البلد، وفيها 20 حزب سياسي. مع ذلك يعيشون منسجمين مع بعضهم البعض بلا صراعات بلا نزاعات، نموا اقتصادهم الوطني، صنعوا تجربة اقتصادية واجتماعية ناجحة. معدل دخل الفرد عندهم إلى ما قبل سنوات يعتبر من أرفع المعدلات في آسيا. معدل دخل الفرد سنويا 17,500 دولار، ومعدل العمر عندهم 74 سنة. فانت شوف كيف أديان مختلفة وعرقيات مختلفة وتوجهات سياسية مختلفة لكن يحترموا بعضهم بعض. كل مجموعة عرقية لها صحفها، الصحف موجودة ب4 لغات، الإذاعة موجودة ب4 لغات، التلفزيون موجود ب4 لغات، كل دين من الديانات له مجلس لإدارة شؤونه الدينية، واحترام متبادل وعايشين تجربة جيدة وطيبة. الاتحاد الأوروبي دول مختلفة، شعوب مختلفة، قوميات مختلفة، عاشوا حربين عالميتين كبيرتين، الآن شكلوا لهم اتحاد وقاعدين يتعاونوا مع بعضهم بعض. بينما في المقابل تجد بعض التجارب المؤلمة القاسية في العالم الثالث وخاصة في بلادنا الإسلامية والعربية، يعجز الناس عن أن يتوحدوا وعن أن يعيشوا منسجمين مع بعضهم البعض. صومال هذا يعتبر من الدول القليلة المتجانسة، فيه أعلى نسبة من التجانس. كل أهل الصومال عرب، كلهم مسلمون، كلهم ينتمون إلى مذهب واحد هو المذهب الشافعي، عرقية واحدة، عرق واحد، دين واحد، مذهب واحد، لكن قبائل مختلفة ضمن هذا المذهب الواحد، ضمن هذا الدين الواحد، هذا العرق الواحد. انظر ماذا يعيش الصوماليون، سقطت الدولة من 15 سنة إلى الآن وأكثر، وشوف هالحروب وهالمعارك الموجودة فيما بينهم. دارفور، تسمعوا عن دارفور في غرب السودان؟ دارفور عدد السكان في دارفور 6 مليون، ومساحتها 500,000 كيلومتر مربع، وكلهم عرب، لكن بعض القبائل جذورها افريقية وبعض القبائل جذورها عربية، وكلهم مسلمون، وكلهم ينتمون الى المذهب المالكي. شوف كيف التجانس الموجود فيما بينهم، وفيهم الآلاف من حفظة القرآن الكريم. مع ذلك الآن حرب من سنوات في دارفور، عدد القتلى إلى الآن 200,000 قتيل، والنازحون 2 مليون نازح، القرى التي أحرقت 20,000 قرية أحرقت، وحالات اغتصاب يمكن في تضخيم من قبل الغربيين لما يحصل في دارفور. لكن هناك مشكلة قائمة، ليش في أوروبا الناس يتحدوا؟ ليش في سنغافورة الناس يتعايشوا؟ وليش في الصومال هالشكل وضع؟ وليش في دارفور هالشكل وضع؟ وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية خاصة مع هذا الوقت الذي تثار فيه نعرات التقسيم والصراعات والخلافات. وكلنا سمعنا كيف أن الكونغرس الأمريكي أصدر توصية غير ملزمة بتقسيم العراق. صحيح الأعداء يريدون أن يمزقونا وأن يفرقونا، لكن إذا ما في أرضية، إذا ما في استعداد، ما يقدر العدو ينجح في مخططاته. إذن الوحدة لا تعني الذوبان، الوحدة لا تعني أن يتنازل طرف عن شيء من معتقداته، الوحدة لا تعني سيطرة وغلبة طرف على طرف، الوحدة تعني المساواة، أن يعيش الناس متساوين فيما بينهم في ظل قانون عادل يساوي بينهم، وأن يحترموا بعضهم البعض، وأن يحترم بعضهم بعضا، وأن يخدموا مصلحة مشتركة عامة. هذا ضمن مفهوم المواطنة الموجودة الآن في عالمنا الحديث. إذا عاش الناس مفهوم المواطنة فإن الوحدة تتحقق بالمعنى المطلوب في المجتمعات البشرية. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو بحق رائد الوحدة في تاريخ المسلمين. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان من الممكن أن تنزلق الأمة نحو الاحترام، نحو الصراع، نحو الاختلاف، لأن لا تزال آثار الحياة الجاهلية، التنافس على الزعامة، التنافس على الرئاسة، أخذ المواقع، التاريخ التنافس القبلي السابق. لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الذي حمى وحدة الأمة، هو الذي حافظ على وحدة الأمة. من الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل من يملك مؤهلات قيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا نحن نعتقد بالنصوص الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب، ليس نحن فقط، كل المسلمين يذكرون تلك النصوص ويروونها ويثبتونها، لكن المسألة هي الاختلاف في تفسير تلك النصوص. نحن نراها نصوصا واضحة في تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فأخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعها أمام الناس الحاضرين جميعا، 100,000، 120,000 ممن حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، وصاح في المسلمين: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. بهذا المضمون في نصوص مختلفة وفي ألفاظ متنوعة، ولا أحد من المسلمين ينكر صحة هذه الواقع. لكن الكلام، ماذا نفهم من هذه الواقع؟ نحن نرى ونعتقد أنها نص صريح على أولوية أمير المؤمنين عليه السلام وعلى دوره وموقعيته في قيادة الأمة، بينما هناك فهم آخر: من كنت مولاه، يعني من كنت حبيبا، من كنت ناصرا، فقط بهذا المعنى، وكأن الرسول صلى الله عليه وآله يجمع المسلمين في ذلك الوقت، وحيث وقت الظهيرة والشمس الحارقة، ويوقف الحجيج يرجع من تأخر منهم ويخطب فيهم حتى يبين: من كنت حبيبه فعلي حبيبه. ثم إن نصوصا أخرى عندنا: فهذا وليكم بعدي. لو كانت المسألة محبة ونصرة، ما معنى التقييد ببعدي؟ على العموم لسنا الآن في وارد مناقشة هذه المسألة، ولكننا نقول إن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف حقه، هو مؤمن بحقه، بل هو عليه السلام يقول إن حقه كان واضحا عند الآخرين، أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحاء، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. طيب في مثل هذه الحالة إنسان يؤخذ منه حقه، وضمن ذلك المجتمع اللي كان يعيش تاريخ من الصراعات والتنافس على الزعامة وبين القبائل، وهناك من جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يستثيره للمطالبة بحقه، كما يذكر ابن الأثير في تاريخه: أقبل أبو سفيان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصار يصرخ أمام الناس، أبو سفيان يصرخ أمام الناس وهو يقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم، فيما أبو بكر من أموركم؟ أين الأذلان؟ أين المستضعفان؟ أين علي والعباس؟ يا علي ابسط يدك أبايعك، فوالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا. أمير المؤمنين عليه السلام بماذا أجاب؟ قال له: والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنما أنت رجل طالما بغيت للإسلام شرا، انصرف، لا حاجة لنا في نصيحتك. زجره ورده. العباس بن عبد المطلب عم أمير المؤمنين، العباس أيضا جاء إلى علي: يا علي ابسط يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك رجلان. ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام رفض هذه الدعوات. لماذا رفض هذه الدعوات؟ حفاظا على وحدة الأمة، حفاظا على مصلحة الأمة. لم يكن علي شاكا في حقه ولا مترددا في مقامه، كانت المسألة واضحة عنده كما يقول عليه السلام. وما كان علي يعاني من الخوف والتردد، الإمام علي ما كان جبان، ما كان خائف، وهو الذي كان يقول: والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي ما وليت منهم فرارا، وهو القائل: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. إذن الإمام علي عليه السلام ما كانت عنده مشكلة في أن يطالب بحقه، كان يمتلك القدرة الذاتية وكان واثقا من نفسه وواثقا من حقه. ولكن ما الذي منع علي بن أبي طالب؟ منعه الحفاظ على مصلحة الأمة، الحفاظ على وحدة الأمة. وهو عليه السلام يقول: لو قرأنا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة لرأيناها تسجل وتكتب سطورا ومعالم رائعة للوحدة والإخلاص لوحدة الأمة. يقول عليه السلام: فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي، أنا ما بايعت معهم، فأمسكت يدي، فلما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد. خفت أن يصاب الدين بثلم وهدم، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم. شنو قيمة الولاية عند أمير المؤمنين؟ مصلحة الدين أهم عند أمير المؤمنين. في ذي قار دخل عليه ابن عباس وهو يخصف نعله، قال: يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها يا رسول الله. قال والله ما خلافتكم عندي بأغلى من هذه النعل ما لم أقم حقا وأدحض باطلا. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول لما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام خفت إن لم أنصر الإسلام وأهله، خفت خشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن يصاب الدين بسلم وهدم تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. ألتمس بذلك عظيم الفضل والأجر عند الله. هكذا كان أمير المؤمنين يحافظ على وحدة الأمة ويخلص لوحدة الأمة. وبعد ذلك أصبحت الخلافة بيد غير علي عليه السلام، ولكن الأمة في حاجة إلى علم علي، الأمة في حاجة إلى رأي علي، الأمة في حاجة إلى حكمة علي. هل أن علي انتقم لنفسه؟ ما دام ما أعطوني مقامي أتركهم وما يفعلون وما يعملون؟ كلا، بل بذل رأيه وبذل علمه وكان يساعد الخلفاء ويقدم المشورة لهم ويقدم الرأي المناسب لهم. بعض الناس قد يقول إن علي عليه السلام كان منعزلا منطويا في داره 25 عاما، كان منعزل الإمام علي. في الواقع لو دققنا في سيرة علي بن أبي طالب لما وجدنا أن هذا القول دقيق. الإمام علي ما كان منعزل، ما كان منطوي. الإمام علي ليس هو ذلك الشخص اللي إذا أخذ منه حقه يغضب ويزعل وينقهر ويحمس ويقعد في بيته يشتر الغبن. لا، الإمام علي يشعر بمسؤولية تجاه الدين، الإمام علي يشعر بوظيفة تجاه الأمة، حتى ولو لم يكن هو في الموقع الذي كان يجب أن يكون فيه، لكنه لا يبخل على الأمة برأيه وبمشورته وبعلمه وبدوره وبإسهامه. ولهذا تجدون كيف أن الخلفاء كانوا يستشيرون الإمام علي عليه السلام. أحد العلماء عندنا الشيخ نجم الدين العسكري رحمة الله عليه من علمائنا في العراق، لديه كتاب جميل رائع علي والخلفاء. في هذا الكتاب سجل الموارد التي رجع فيها الخلفاء الثلاثة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أكثر من 11 مورد سجلها أن الخليفة الأول، أن أبا بكر رجع إلى الإمام علي في بعض القضايا والمسائل. أما بالنسبة للخليفة الثاني، للخليفة عمر بن الخطاب، فقد رجع إلى علي كما سجل هذا العالم في كتابه في أكثر من 90 مورد، 90 قضية، بعضها قضايا عسكرية كاستشارته في غزو الروم في غزو الفرس، بعضها قضايا اقتصادية، بعضها قضايا ثقافية كتقرير التاريخ الهجري متى يبدأ، وبعضها قضايا شرعية وفقهية ترتبط بالأنظمة والقوانين. أكثر من 90 مورد الخليفة عمر يستشير عليا ويسأل عليا عن رأيه، وعلي يدلي برأيه يعطي توجيها. فيقول الخليفة عمر في كلمات تناقلتها عنه كتب التاريخ من الفريقين: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن علي، وأصبح مثل عربي قضية ولا أبو حسن لها. يقول أبو سعيد الخدري: سمعت عمر وقد رجع إلى علي في قضية فحلها علي بن أبي طالب، سمعت عمر يقول: لا أبقاني الله في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، لا أبقاني الله ليوم لا تكون فيه يا أبا الحسن. هكذا كان موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يتعامل بإخلاص، كان ينصح، كان يسهم، كان يتفاعل. القضية ليست قضية شخصية، قضية دين، قضية أمة، قضية مبدأ. وكذلك حتى في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، مع كل المشاكل التي حصلت أثناء خلافته وغضب كثير من الناس ومن المسلمين على بعض تصرفات حاشيته، لكن أمير المؤمنين عليه السلام محضه النصيحة أكثر من مرة، يذهب إليه وينصحه ويشير عليه برأيه. وحينما حوصر الخليفة عثمان، تنقل كتب التاريخ من إخواننا أهل السنة قبل الشيعة كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي أوصل قرب الماء إليه، منعوا عنه الماء، الإمام أدخل الماء إلى بيت عثمان. وتشير بعض النقولات التاريخية إلى أنه أوقف ولديه الحسنين على باب الخليفة عثمان للدفاع عنه، ولكن المعارضين والمتمردين تسلقوا من خلف الجدار وأصابوا الخليفة عثمان. هكذا كان أمير المؤمنين يتعامل بروح وحدوية. ولذلك يقول: ليس رجل فعلم أحرص على جماعة أمة محمد وألفتها مني. وحتى في عهد خلافته ما وقع من المشاكل، ما وقع من التمرد، كان أمير المؤمنين عليه السلام يحاول بشتى الطرق والأساليب لتطويق هذه الحالات حتى لا تتمزق وحدة الأمة، حتى لا تنشغل الأمة بالخلاف والصراع الداخلي. الحروب التي خاضها، الحروب الثلاثة، نالت من قلبه، نالت من نفسه، كان يخوضها بألم وحسرة. ما كان يريد أن تقع هذه الحروب، لكن ماذا كان يعمل مع الناكثين والقاسطين والمارقين؟ مع ذلك كان يحاول يعالج الموضوع في حدوده. الخوارج مع أنهم قصروا الإمام علي عليه السلام، ومع أنهم أثاروا ما أثاروا عليه، مع ذلك يسأل الإمام علي عليه السلام: أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. أمنافقونهم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وقد ورد أن هذه سئل عنها بعد واقعة الجمل، مصادر تذكر بعد النهروان، مصادر بعد الجمل، لكن هذا المسار العام لأمير المؤمنين. أمنافقونهم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم يا أمير المؤمنين؟ ما كفرهم ولا وصمهم بالنفاق، ما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. بس إخواننا بغوا علينا. وقد ورد عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما في وسائل الشيعة، أن جده أمير المؤمنين عليه السلام لم يكفر أحدا ممن حاربه من أهل القبلة. هم كانوا يكفروا الإمام علي، لكن الإمام علي ما كفرهم. الإمام كان يريد أن يواجه حالة التكفير بين المسلمين حتى لا يقع ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض. أمير المؤمنين كان يريد أن يصد هذا الباب، أن يصد هذا الباب الذي ابتليت به الأمة. اختلافات في بعض قضايا العقيدة أو بعض قضايا الفقه، تشوف فتاوى التكفير، فتاوى الحكم بالشرك، شرك شرك مشركين ما أعرف إيش. هذا التوجه توجه خطير، يضر بوحدة الأمة، مخالف لتعاليم الدين، مع أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وهذا كلام صريح جدا يناقض أي توجه للتكفير واتهام أديان الناس حينما يختلفون في مذاهبهم وآرائهم ومعتقداتهم. أمير المؤمنين عليه السلام كان على بصيرة من أمره، الرؤية الدينية كانت واضحة عنده، ولذلك لم يكفر أحدا ممن قاتله. وهناك ناحية مهمة أود أن أركز عليها أمامكم أيها الأحبة في هذه المناسبة. كثيرا ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يسأل عن موضوع الخلاف على الخلافة، يسألوه، لكن الإمام علي ما كان يقبل بالإسهاب والتفصيل في هذا الموضوع، وإلا فرصة ليبين كل ما عنده وأن يتحدث عن كل ما لديه. الإمام علي أبدا ما كان يبحث عن فرص لتبيين هذا الموضوع بمقدار ما كان مهتما بوحدة الأمة وبمصلحة الأمة. موارد ومواقع كثيرة، ولذلك عندنا في نهج البلاغة خطبة واحدة سئل فيها الإمام عليه السلام عما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فتحدث: أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها. يقول ابن عباس: فقام رجل من أهل السواد فسأله مسألة، فقطع علي كلامه ثم قلنا له: يا علي أكمل، احكي في الموضوع أكمل. فقال عليه السلام: شقشقة هدرت ثم قرت. فسميت الخطبة الخطبة الشقشقية. يعني الإمام علي يريد يقول: هذا مو منهجي أنا أحكي في هذه الأمور، هذا مو طريقتي أنا أحكي في هذه الأمور. شقشقة، تنفيس عما في الصدر، شقشقة هدرت ثم قرت. وأكثر من مورد، راجعوا نهج البلاغة. قام له رجل سأله: يا أمير المؤمنين، كيف أزالكم القوم عن موقعكم الذي كان لكم؟ حدثنا، كيف انت راحت الخلافة عنك؟ فقال عليه السلام، وهذا موجود في نهج البلاغة: يا أخا بني أسد، هذا اللي سأل الإمام علي، يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، ترسل في غير سدد. قلق الوضين يعني مضطرب، شفيك انت تعيش هالاضطراب، ترسل في غير السدد يعني تتكلم بغير حكمة، هذا مو مجاله الكلام الآن، ترسل في غير سدد. ثم لخصها الإمام عليه السلام: إنها أثرة شحت بها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. ودع عنك، أضاف عليه السلام استشهاده بهذا البيت: فدع عنك نهبا صيح في حجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواحل اترك عنك. وهلم الخطب في ابن أبي سفيان. الإمام علي يقول لي: اترك موضوع ذا، أكثر ل 25 سنة، اترك عنك، تعال الآن احنا عندنا مشكلة تمرد معاوية ابن أبي سفيان، لماذا تثير لنا مسألة قبل عقدين من الزمن، قبل ثلاثة عقود من الزمن؟ فالإمام علي عليه السلام كان يريد الحفاظ على وحدة الأمة بأعلى حد وبأكبر حد، حتى تعيش الأمة الانسجام، حتى تعيش الأمة التماسك. ليت أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى واقع الأمة الإسلامية الآن، وكيف أن الأعداء يريدون تمزيق هذه الأمة والتفريق بين أبناء هذه الأمة. ومع الأسف الشديد، فإن في داخل الأمة من يستجيب لهذه الدعوات ويثير هذه النعرات. تجد مختلف الخلافات والصراعات في بلاد المسلمين، ومن أخطرها وأواخرها إثارة النعرات المذهبية والخلافات بين المسلمين عبر وسائل الإعلام وعبر الأساليب المختلفة. وكل ذلك يخدم الأعداء، وكل ذلك يخالف وحدة الأمة ومصلحة هذه الأمة، هذه المصلحة التي ضحى من أجلها الأئمة المخلصون والقادة الأبرار، وفي طليعتهم إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كم تحمل من الأذى، كم تحمل من العناء، وهو مصر على حماية وحدة الأمة، على حماية تماسك هذه الأمة، يتجرع الغيظ، جالس مع جماعة من أصحابه
جالس مع جماعة من أصحابه، فمرت امرأة أحد أصحابه نظر إليها قال عليه السلام: أبصار هذه الفحول قوامح، وإن ذلك سبب هبابها يعني هلاكها، أيما رجل منكم نظر إلى امرأة أعجبته فليأتي أهله فإنما هي امرأة كامرأة. واحد قاعد من الخوارج ما استطاع أن يخفي ما في نفسه عن حول علي عليه السلام، قال: قاتله الله من كافر ما أفقه، يعني الإمام علي. طيب الإمام علي هو الخليفة وبيده الحكم والسلطة، وهذا مجرد مواطن، وهالشكل يحكي على الخليفة، الأصحاب أرادوا أن يحتوجوه. الإمام علي عليه السلام قال: رويدا رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وقد عفوت عن ذنبي عن ذنبه. خلص أفعت. هكذا تجرع الإمام عليه السلام المحن. بعد واقعة الجمل يأتي ليزور أم المؤمنين السيدة عائشة في دارها، لما يدخل نساء في البيت يتصايحن: أنت قاتل الأحبة. قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار. كم واحد اللي متخفين، عبد الله بن طلحة ومروان بن الحكم. أصحاب الإمام علي عليه السلام أرادوا معاقبة النساء على كلامهن وإساءتهن لأمير المؤمنين عليه السلام، فمنعهن. قال: لا تصيبوا النساء بأذى، وإن سببنا أمراءكم ولن من أعراضكم. ودخل على السيدة عائشة وتفقد أمورها، ثم أرجعها إلى المدينة مكرمة مع 40 ممن يحرسونها من النساء بثياب الرجال كما تقول بعض الروايات. ويسأل فيما بعد، سئل عليه السلام، وهذا موجود في نهج البلاغة، سئل عليه السلام عن واقعة الجمل وعن أم المؤمنين عائشة، فقال: وأما فلانة فقد أدركها رأي النساء، وبغن غلا في صدرها كالمرجل، ولو دعيت لأن تفعل مع غيري ما صنعته معي لما أجابت، ولها بعد حرمتها الأولى، لها احترامها زوجة النبي أم المؤمنين، ولها بعد حرمتها الأولى. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يحافظ على وحدة الأمة، لا يعطي أي فرصة لإثارة المشاعر والعواطف بحيث يؤدي ذلك إلى تمزيق الأمة. وهذا نهج يجب أن تسير عليه الأمة، ويجب أن يتمسك به أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مهما كانت مرارة بعض المواقف وبعض الاتجاهات. لكن الإنسان المؤمن مدعو أن يتجرع الغصص والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا هو نهج علي، هذا هو نهج أهل البيت، تجرع الآلام والغصص. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف، ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح. أمير المؤمنين عليه السلام كم تمنى الموت المريح، أما آن لأشقاها أن يخضب هذه من هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه. قال: ما يمنع الشقي، أما حان شقاه، يا رب عجل شقاه. ومضى للصلاة في المسجد الأعظم في مثل هذه الليلة، في الليلة 19 من شهر شعبان، كان في المغرب، تناول طعام الإفطار مع ابنته زينب، مع ابنته أم كلثوم، وتتحدث عن تلك الليلة وعن أوضاع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما قدمت له إدامين، قدمت له شيئا من السمن وشيئا من الملح. قال: يا بني، كيف تقدمين لي إدامين في طبق واحد؟ ارفعي أحدهما. ألم يبلغك ما روي عن جدك، ما ورد عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. أكل قليلا حمد الله كثيرا، ثم أقبل على صلاته وأوراده، صار يصلي ويتهجد ليلة 13 من الليالي التي يستحب إحياؤها، من الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة قادر، ولذلك الإنسان المؤمن ينبغي أن يستفيد من هذه الليلة العظيمة المباركة اقتداء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اضطجع قليلا لكنه لم يأخذ إلا وقتا بسيطا، ثم أفاق من نومه، صار يتردد بين فراشه وصحن الدار وهو يقول: والله إنها الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. ابنته استغربت من هذه الحركة، حالة غير طبيعية، سألت أباها أمير المؤمنين عليه السلام، قال لها: لقد رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت له ما أعاني من أمته. قال: يا أمير المؤمنين ادعو عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. قال لي: يا أبا الحسن، إنك في العشر الأواخر من شهر رمضان معنا في الجنة. فلما سمعت ذلك زينب بكت، صاحت: وابتاه وعليا. بقي علي عليه السلام تلك الليلة وكأنه على موعد مع الله، هو ينتظر لقاء الله، مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، حتى اقترب وقت الفجر فأقبل حتى يخرج من داره. هناك أوز في صحن الدار قد أهدي للحسنين، وكانت زينب قد جعلتهما في قفص. نظر الإمام علي عليه السلام، قال: هذا طير لا يفقه، أطعميه أو أطلقيه. لما رأوا الإمام علي عليه السلام يريد أن يخرج من الدار، تصايح الأوز في وجهه، قال: سبحان الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يحل القضاء. كلها مؤشرات، كلها نذر لشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. جاء حتى يفتح الباب، صار يعالجه، فانحل ميزره، فانشد: اشدود حيازيمك للموت، اشدود حيازيمك للموت، فان الموت اتيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. سعد الله قلب العقيلة زينب وهي تلحظ هذه المشاهد والمناظر. خرج من بيته، جاء إلى المسجد الأعظم، تنفل حتى حان وقت الأذان، صعد على المئذنة، أذن: الله أكبر. وكان إذا أذن يخترق صوته كل أرجاء الكوفة، هذا آخر أذان من أمير المؤمنين، بعد أهل الكوفة ما راح يسمع صوت علي بن أبي طالب بعد هذا اليوم، لن يسمعوا تكبير علي بعد هذا الصباح. أنهى أذانه، نزل من المأذنة، صار يوقظ النائمين في باحة المسجد، الصلاة يرحمكم الله. مر على اللعين بن ملجم وكان قد أخفى سيفه تحت إزاره وقد نام على وجهه، أوقظه الإمام: الصلاة، الصلاة يا عبد الله، يا هذا نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء، نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على شمالك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين. شوف شلون لا يبخل بالنصيحة حتى على عدوه الذي يريد قتله. وتقول بعض الروايات إنه قال: أما والله لو شئت لأخبرتك بما تحت مئزرك، والله لقد عزمت على أمر تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال هدا. ثم أقبل غير مبال إلى محراب صلاته. عظم الله أجوركم، أقام الإمام لصلاة الصبح، كبر تكبيرة الإحرام، قرأ ثم ركع الركعة الأولى ثم سجد السجدة الأولى، أقبل اللعين مختبئا خلف الإسطوانة، فلما رفع الإمام رأسه من السجود رفع اللعين سيفاه وضرب الإمام على رأسه، فسقط الإمام في محرابه وهو يقول فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، عظم الله أجوركم، اضطرب الناس في المسجد ويقال أنهم سمعوا مناديا بين السماء والأرض، تهدمت والله تهدمت والله أركان الهدى، انفصلت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. أقبل الحسنان حملا عليا إلى الدار، زينب سمعت الصيحة وقفت على باب الدار، بينما هي واقفة وإذا بها تسمع الضجة والغلبة، التفتت وإذا بالقوم يحملون شخصا على أعناقهم. ساعد الله قلب العقيل زينب، أوالي صدت نادت يا المجبلين، صدت نادت يا المجبلين، هل شايلين وياكم ابني، خاف على عادي امس المين، لما سمعها حسن وحسين قالوا يا زينب زيد لونين، ابونا الطبر والراس. العقيلة زينب ام المصائب، يوما ترى اخوتها وهم يحملون اباها علي، ويوما اخر في الكوفة ترى حامل الرمح وهو يرفع راس الحسين، وهي تخاطب يا شايل راس حامينا ولينا، يا شايل راس حامينا ولينا، ريب خلت وضعنا اسكينا، يا شمال حسين ساكت عن ولينا، مدري ضعف لا جرحات خدر. يا هلال لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على محبته وولايته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأدخلنا الجنة بشفاعته. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اقض حوائج المحتاجين، اشفي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.